الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام. لو لم يكن العبد قادرا على ترك الحرام لما أمره الله بترك الحرام. أما وإنك قادر على ترك الحرام، فقد أمرنا الله تعالى بترك الحرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم، يعني الحرام، تكن أعبد الناس، فلا يسولن لأحد منا شيطانه أو صاحبه أو قريب منه أو بعيد عنه أنك لا تستطيع أن تترك الحرام. لو لم تكن قادرا على أن تترك الحرام لما أمرك الله بترك الحرام. عباد الله، اتقوا الله. تقوى الله ترك الحرام وإتقان الفرائض. لو كانت الفرائض مستحيلة، يستحيل علينا أن نلتزمها، لما كلفنا الله تعالى بها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. أما وإننا قادرون على أن نتقن الفرائض، فقد أمرنا الله بإتقان الفرائض. فلا يقولن أحد منا لنفسه: أنا لا أستطيع. لو كنت لا تستطيع لما كلفت. عباد الله، اتقوا الله. تقوى الله ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. صحيح، أنا وأنت ضعاف وبحاجة أن يعيننا الله عز وجل، فما عليك وما علي إلا أن ألجأ وألتجئ وتلتجئ إلى الله أن يعينك، لنقول وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا ضبطت هذه الثلاثة فأنت في تقوى، وأنت في سعادة في الدنيا، وستنتقل إلى سعادة أكبر في الآخرة إن شاء الله تعالى. وبعد أن يضبط أحدنا التقوى على مستوى الفرد، المتوقع منا أن نضبط التقوى على مستوى المجتمع. والتقوى على مستوى المجتمع تحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالوا يا أيها الإخوة، نجعل محاور حياتنا كلها تدور حول هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال ربنا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نحن في الخطبة 23 من سلسلة عنوانها هموم الشباب. تحدثت الخطب: لماذا هذه السلسلة؟ كيف أترك المعصية؟ كيف أرضي أبوي؟ كيف أجد عملا مناسبا؟ كيف لي بالزواج؟ ماذا أقرأ لأفهم ديني؟ كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ كيف أجمع بين الهزل والجد؟ كيف أختار تخصصي الجامعي؟ كيف يلين قلبي؟ كيف أخدم بلدي؟ كيف أسيطر على الغضب؟ كيف أنجو من الفتن؟ كيف أكون محبوبا؟ كيف أنظم وقتي؟ كيف أكتشف مواهبي؟ كيف أصير داعية إلى الإسلام؟ كيف أختار صاحبي؟ لما لا يستجيب الله دعائي؟ ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض؟ كيف أضبط شهواتي؟ كيف أكتسب الأخلاق الحميدة؟ مرة جديدة أنا أعيد أسماء هذه الخطب، لأنني أعتقد أن هذه الخطب يحتاج الشاب فينا أو الرجل فينا والفتاة من بناتنا أو المرأة من نسائنا أن يقرأها مرة فمرة أو يسمعها مرة فمرة إذا كان محتاجا لمادة من موادها. خطبة اليوم مهمة جدا، ويحتاجها الشباب كما يحتاجها الكبار، وتحتاجها الفتيات كما تحتاجها النساء. عنوان خطبة اليوم: علقت بي عادة سيئة فكيف أتخلص منها؟ هذا أمر يحدث مع الشاب، ويحدث مع الفتاة، يحدث مع الرجل، ويحدث مع المرأة. أيها الإخوة، يتألم بعض شبابنا وفتياتنا من عادة سيئة علقت بأحدهما، فهي تزعجه وتقلقه وربما أبكته، وكلما ردها عادت، وكلما تركها آبت، فهو مهموم منها ولها. يقول: كيف أتخلص من هذه العادة؟ وللإجابة عن هذا السؤال أقول: قرأت بحثا نفسيا للدكتور محمد عبد الفتاح المهدي، رئيس قسم الطب النفسي في كلية طب دمياط بجامعة الأزهر، عضو مجلس إدارة الجمعية الإسلامية العالمية للطب النفسي، مستشار عدد من المراكز والجمعيات النفسية من مواليد 1956. في بحثه هذا يضع برنامجا علاجيا للتخلص من واحدة من العادات السيئة. هو عادة محددة اختارها ووضع لها برنامجا نفسيا للخروج منها، لكن يمكننا من هذا البرنامج أن نفيد منه للتخلص من أشباهها من العادات. وسأختصر لكم في هذه الخطبة ما جاء في البحث مع إضافات مناسبة أضيفها عليه، وأعتقد أنكم تحتاجون إلى أن ترجعوا إلى هذه الخطبة بعد سماعها مرة ثانية لتقرؤوها، وترجعوا عبر النت إلى مرجعها. والله المعين. علقت بي عادة سيئة فكيف أتخلص منها؟ يرى الدكتور أن من أراد أن يتخلص من عادة سيئة فإنه يحتاج إلى إطار معرفي وإطار سلوكي، ينطلق كلاهما من منظور ديني. أي واحد بيننا علقت به عادة سيئة؟ يعني عفوا، هو عم يأرجل وما له حابب الأرجيلة ومزعوج منها حقيقة، بيقول لك والله علقاني. عفوا، هو ينظر يتابع مواقع غير جيدة عبر النت، مزعوج ومهموم ومنزعج لما يفعل، بيقول لك ما بعرف، ما عم بقدر. عادة سيئة علقت به، كيف بدي أتخلص منها؟ يقول الدكتور: أنت بحاجة إلى في العلاج إلى إطار معرفي وإطار سلوكي، ينطلق كلاهما من منظور ديني. أولا الإطار المعرفي، ويتلخص في تكوين منظومة معرفية يقينية بأن هذا السلوك سيء من الناحية الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وأنه يخالف المسار الصحيح للحياة النظيفة والسليمة، وأن هذا السلوك يمكن تغييره ببذل الجهد على الطريق الصحيح. ومن المفضل أن يعرف المبتلى النصوص الدينية المتصلة بهذا الموضوع، حيث ستشكل هذه النصوص دفعة قوية لجهوده. فحين يعلم المرء على سبيل المثال أن النظر إلى الأفلام الإباحية غير جائز، ويقرأ كثيرا من الأدلة في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها كل حين، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله بعث لك رسالة عبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له خبر لجماعتك، قل يا محمد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بدهم طهارة، بدهم عفة، بدهم نقاء، بدهم رفعة، بدهم سلامة، بدهم صواب، بدهم صحة، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ترى لو كنت بأبعد غرفة عن الناس ولو كان جهازك عليه كل كلمات السر، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عندما تقرأ الآيات القرآنية الأحاديث النبوية وتكررها تشكل رصيدا معرفيا. عندما تراجع أنه من غير المقبول اجتماعيا أن ينظر المرء إلى مواقع الإباحية، بدليل أن المرء يستحي أن يوصف به بين الناس. ما حدا بيحب قدام الناس حدا يوقف يقول فلان لفلاني هذا كل يوم بيراقب مواقع إباحية، هو بنفسه ولو كان يفعلها ما بيهون عليه. وعندما يعلم أن هذا الأمر سبب لخراب كثير من الأسر وأنه لا يتناسب مع المكانة العالية للمرء، فإنه يتحفز لمقاومته. هذا إطار معرفي لابد منه لمن أراد أن يتخلص من عادة سيئة. حينما يعلم المرء مثلا أن التدخين حرام لكثير من الأدلة، منها يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأنه غير مقبول اجتماعيا، مو مقبول بأي مجتمع، وأنه غير مرضي أسريا، وأنه لا يتناسب مع المكان العالي للمرء، فإنه يتحفز. عندما يعلم كل ذلك يتحفز. طيب يا أخي أنا مبتلى بالتدخين، شو أعمل؟ بدي ضلي أقرأ وراجع وأدرس أبحاث وآيات وأحاديث ومحاضرات وندوات تتكلم عن سوء هذه العادة، لأنه بدي أطلع، ما معقول أنا موت وألقى ربي بهذه العادة غير الجيدة. على كل، عندما تشكل لنفسك إطارا معرفيا فإنك تتحفز لمقاومة هذه العادة. هذه عادات على سبيل المثال، ولكن قف عليها غيرها من العادات، وهكذا سائر العادات السيئة التي من الممكن أن تعلق بالمرء. ويحتاج المبتلى كذلك أن يتخلص من الأفكار السلبية التي تقول بأن تلك العادة السيئة نشاط طبيعي لعدد من الناس. دير بالك يتسرب إليك أنه شايف هدون اللي قاعدين كلهم هيك، كل الناس تطلق بصرها، ما حدا بيغض بصره بهالأيام، كل الناس عندهم ميول غير صحيحة، كل الناس تأكل حرام. دير بالك أن تتسرب إليك أفكار سلبية أنه كلهم بيرتشوا هدون، شو بس أنت فكرك ترتشي كل الناس ترتشى، بس أنت بتصاحب كل الناس بيصاحبوا. وليحذر المبتلى ليجهد في أن يتخلص من الأفكار السلبية التي تقول بأن تلك العادة السيئة نشاط طبيعي لعدد من الناس، وأنها لا تدخل تحت الأحكام الأخلاقية، وأنه لا يمكن التخلص منها. لا، كمان في واحد عنده يعني اعتقاد سلبي بيقول لك ما مستحيل أقدر، مستحيل أنا أطلع من هالقصة، ما ممكن، ما في حدا بيطلع من هالورطة، يلي بيوعى بهالورطة ما بيخرج، وأنه ليس لها علاج. فالإطار المعرفي مطلوب منك أن تشكل رؤية صحيحة عن مضار هذه العادة وعن شؤمها وخطورتها، وعن أنك قادر على أن تخرج بإذن الله تعالى. ودير بالك من العكس، أنه كل الناس يفعلون، لا مو كل الناس يفعلون، وأنه ما حدا بيقدر يطلع من هذه الورطة، لا، تستطيع بإذن الله تعالى أن تخرج من هذه الورطة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، إلا السام، إلا الموت. فمن أراد أن يتخلص من عادة سيئة فهو يحتاج إلى أمرين: إطار معرفي، هذا هو مبناه، ثم القسم الثاني إطار سلوكي. قال: ويتمثل في 5 أنواع من العلاج. يحتاج المبتلى بعادة سيئة أن يشرك بينها جميعا في سلوكه، يعني بدك تخلطهم هدول 5 وتأخذ كل يوم منهم معلقة الصبح ومعلقة المساء. الابتعاد والتطهير والاستبدال والسيطرة والدعم. لا، بالسلوك كلنا نحتاج إلى هذه 5: الابتعاد والتطهير والاستبدال والسيطرة والدعم. أما العلاج بالابتعاد فالمراد منه أن يتعرف المبتلى على العوامل التي تثير عنده تذكر العادة السيئة وتحببها إليه وتقربها منه ليبتعد عنها ويجتنبها، بل ويتذكر الآثار الوخيمة لهذه العادة كلما ذكرها. من أجل هذا قرأنا في القرآن الكريم قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية ما قالت ولا تزنوا، ولا تقربوا، ابتعدوا عن مثيرات الزنا، ابتعدوا عما يوصلكم إلى هذه الفاحشة، ابتعدوا عما يذكركم بهذا المستنقع. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مو لا تفعلوا الفواحش، لا، لا تقربوا، ابتعدوا عن كل ما يقربكم منها. المعالجة بالابتعاد، اللي مبتلى بعادة سيئة بده يشوف شو المثيرات اللي بتذكروا بها العادة. الذين يقولون مثلا في مسألة التدخين يريد أن يترك التدخين يقلع، يقولون: أنت إيمت بالدخين؟ لما بيساولوا القهوة الصبح وبيقعد على البرندة فنجان والصحن وكاسة المي والكرسي وشقفة الزريعة، وهو هدوم مرتبطين معه بالسيجارة، فبيقولوا له: لا عاد تشرب القهوة على البرندة، اشربها بالأوضة، لا عاد تشربها أنت وقاعد على الكرسي، اشربها على الواقف، لا عاد تشرب قهوة، اشرب زهورات. ابتعد عن المثيرات، المذكرات. هذا إذا قلنا هيك. طيب شو اللي بيذكره بالنظر إلى المواقع الإباحية؟ اللابتوب، بيع اللابتوب واشتري جهاز كمبيوتر ثابت، طلع اللابتوب من غرفتك حطه بالصالون. ابتعد عن المثيرات، المذكرات. فالشريعة تدعونا إلى ترك العمل السيء من جهة، وإلى ترك الاقتراب منه بالابتعاد عن كل ما يثيره عندنا ويدعونا إليه من جهة أخرى. فمن ابتلي بعادة سيئة وأراد أن يتخلص منها فليبتعد عن كل ما يدعوه إليها ويذكره بها ويثيرها عنده من أزمنة أو أمكنة أو أشخاص. أنا في إلي رفيق هو اللي بيحكي لي هالقصص، خلاص ابتعد عن هذا الرفيق. أنا في إرني إذا رحت عليها بتذكر كل القصة، هالإرني لا عاد تروح. أنت ألا تريد أن تتخلص من هذه العادة؟ لابد من دواء. العلاج بالابتعاد. 2. أما العلاج التطهيري فالمراد به أن يطالب المبتلى نفسه بالقيام بفعل خير كلما زلت قدمه ووقع في الفعل السيء، كأن يصوم يوما أو عدة أيام، أو يتصدق بمبلغ، أو يؤدي بعض النوافل بشكل منتظم. وكلما عاود الفعل السيء زاد في الأعمال التطهيرية. يستحب في هذه الأعمال التطهيرية أن تتطلب جهدا ومشقة. أنا الآن عم بقرأ لكم بحث نفسي، عندي عادة سيئة أريد أن أتخلص منها. هكذا أساتذة بروفيسورات الطب النفسي يقولون. لكن أنا أضيف على ما كتبه: أرى في هذا العلاج الذي يسمونه العلاج التطهيري، أرى في هذا تصديق قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي، لكل الناس. وأخرج الترمذي بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العلاج التطهيري: إذا زلت قدمك مباشرة قم وافعل عملا خيرا. فمن ابتلي بعادة سيئة وأراد التخلص منها فليكثر من النوافل من الصيام والصلاة والصدقات والمبرات. ثلاثة، العلاج الاستبدالي. بدك علاج بالابتعاد وعلاج بالتطهير وعلاج بالاستبدال. المراد به ما يسمى بتغيير المسار، بأن يغلق المبتلى المسار السيء لهذه العادة ويفتح مسارا صحيحا له. فمن ابتلي بعادة لها صلة بالشهوة الجنسية فليغلق باب الحرام منها ويفتح لنفسه ما استطاع باب الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يا إخوان، يا رجال، يا كبار، يا أصحاب القرار، يا تجار، يا آباء، يا أمهات، أحسن شغلة، أفضل طريقة إذا أردنا لشبابنا العفة أن ندعم الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أول شيء يتزوج، لأنه يقضي هذه الشهوة بالمسار الصحيح فيغلق المسار الخطأ. فالعلاج الاستبدالي هي دعوة لكل شبابنا، كل واحد بينكم يستطيع أن يتزوج. أنا أعلم بأن عددا من شبابنا لا يستطيعون، لكني أعلم بالمقابل أن عددا يستطيعون ويؤجلون. يقول لك: بس لا أخذ ماجستير، بس دكتوراه، بس أخلص عسكرية، بس ركز حالي ماديا. هلأ إن كنت ضابطا لنفسك أهلا وسهلا، وإن كان من مصلحتنا أن تتزوج لأجلنا لا من أجلك، لكن الحقيقة إذا أنت تخاف على نفسك أو أنك بالفعل لا سمح الله تقع في عادات غير جيدة، ثم تقول: يا أخي شو بدي أعمل؟ بدك تعمل تزوج، أغلق تغيير المسار، هكذا يقولون، أغلق المسار الخطأ وافتح مسارا صحيحا. ومن ابتلي بعادة تمتد فيها يده إلى مال الحرام فليغلق عن نفسه باب العادة الحرام ليفتح لها ما استطاع باب العمل والكسب الحلال. من ابتلي بعادة يتعاطى فيها الحرام في المأكل والمشرب فليغلق عن نفسه باب العادة الحرام ليفتح لها ما استطاع باب الطعام الحلال والشرب. المراد أن يستبدل المبتلى بالعادة السيئة حسنة وبالحرام حلالا. وسوف تحدث صعوبات وتعثرات في هذا الأمر، ولكن الإصرار على إغلاق المسار الشاذ وفتح المسار الصحيح سوف ينتهي بتحول هذا المسار. يلي بيقدر هذا العلاج فليأخذه. رابعا، قبل الأخير، العلاج بالسيطرة. المراد به السيطرة على السلوك السيء ولجمه. اعلموا أيها الشباب، وعلمنا أيتها الشابات، أننا جميعا نملك بين جنباتنا رغبات لا نستطيع إشباعها. والآن أنا أخاطب هؤلاء الشباب الذين يجلسون في هذا المكان والذين يسمعون، أترون كل من يجلس؟ كلنا بين جنباتنا رغبات لا نستطيع أن نحققها. مو أنت لحالك، لأنه مرات واحد بيقول: أنا حاسس شيء مثل النار في داخلي. كلنا بين جنباتنا رغبات لا نستطيع أن نحققها، الكبار والصغار والوجهاء والبسطاء والأغنياء والفقراء والمتزوجون وغير المتزوجين، العلماء والجهلاء. ما تظن نفسك وحيدا في هذا الميدان. اعلموا أيها الشباب وأيتها الفتيات، أننا جميعا نملك بين جنباتنا رغبات لا نستطيع إشباعها، إما بسبب معتقداتنا، إذا حرام ما منقرب ولو اشتعل داخلنا نارا، أما الحرام فالممات دونه، وإما بسبب ظروفنا الاجتماعية أو الاقتصادية، في أشياء حلال نتمناها أقسم بالله ما منستطيع نحققها، بسبب وضعنا الاقتصادي، بسبب وضعنا الاجتماعي. ولهذا ماذا نفعل؟ نصبر عليها ونضبطها ونجهد في إيجاد إشباع بديل جائز، وقد لا نجد البديل فنواصل الصبر عليها. يا شباب، أنتم مثلنا ونحن مثلكم، كلنا في داخلنا رغبات لم نستطع أن نحققها، حين نحاول وحين لا نستطيع، وحين نعجز، وحين أصلا أغلقنا الباب ونحن صابرون لوجه الله تعالى عليها لأنها حرام. والشخص ذو الميول السيئة عليه أن يتعلم ذلك الدرس. مرات واحد عفوا يقول أنا أشعر في ميول جنسية خطأ في داخلي، شو أعمل؟ بدك تعمل كما نفعل جميعا، عليك أن تتعلم هذا الدرس لتضبط هذا الميل. أخي هذا شيء طبيعي؟ لا، مو طبيعي. الطبيعي هو الذي عرفته البشرية كلها. واحذر من أبواق غربية تأتيك لتقول لا، هذا خيار من الخيارات، ليس خيارا، هذا فحشا وسوءا. الشخص ذو الميول السيئة عليه أن يتعلم ذلك الدرس، وأن يتدرب على ضبط مشاعره وميوله، وأن يبحث عن الإشباع الصحيح كباقي البشر الأسوياء. وهذا الضبط وهذه السيطرة من علامات نضج الشخصية. هلا إذا واحد ما بيمد إيده على الحرام، هذا من علامة ناضج الشخصية. وإذا إنسان ضعيف، ضعيف يعني، بس واحد يعرض عليه مبلغ حرامي بيقول لك خلص هات، مبلغ حرام بيقول لك هات، هذا إنسان مهزوم من الداخل. يلي بيصوم برمضان هذا دليل على قوة الشخصية، هو قادر أن يسيطر على نفسه، الطعام أمامه ولا يأكل لأن الله قال له لا تأكل. والذي يضعف فيأكل إنسان ضعيف مهزوم. وهذا دليل على قوة شخصية من يضبط نفسه ونضوج هذه الشخصية. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ يا أخي أنا شاب، أنا رجل ماشي بهالطريق، عم شوف أشكال الألوان، كيف بدي غض؟ والله قال لي ربي وأنا أعلم بأنني مأمور بأن أغض بصري، بس اللي بما يستعان؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تريد. بالله عليك تتخيل حالك هيك، أنت ماشي بالطريق والله عم يطلع عليك، نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تريد. في موقع بدك تفوت عليه، نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى هذا الموقع. خلاص بسيطر، أنا بسيطر على هذه الرغبة التي لا ترضاها الشريعة. قال الحارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، وهو معكم أينما كنتم، وكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. فالشاب المسلم إن تيقن أن الله تعالى مطلع عليه، عالم بسريرته وعلانيته، محاسب له على ما يقترف ويفعل، كبح جماح نفسه وألجم شهواته وسيطر على رغباته وغرائزه. السيطرة ما في طب، هذا علاج، علاج نفسي، لابد أن أسيطر قبل أن أضيع. أما العلاج الخامس الأخير فهو العلاج الداعم. فبما أن مشوار التخلص من العادات السيئة يحتاج لوقت وجهد وصبر، صحيح أنا بخطب فيكم هذه الخطبة بس الحقيقة الأمر أنا أعلم بأنه صعب على المبتلى. بما أن هذا الأمر صعب ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، فإن المبتلى يحتاج فيه إلى من يدعمه في هذا الطريق، ولن يجد مثل الصاحب الصالح من جهة، ومثل الدعاء والالتجاء إلى الله من جهة أخرى. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، الصاحب الصالح يدعمك دعما قويا، يسهل عليك كل باب خير ويبعدك عن كل باب شر. والالتجاء إلى الله أن يعينك، لأننا ضعاف لكن بالله نحن أقوياء. واحذر أن يكون أمرك على العكس، صاحب السيء يرديك في أماكن الله وكيلك يستحي منها كل شريف، والسبب الصاحب السيء. بما أن مشوار التخلص من العادات السيئة يحتاج إلى وقت وجهد وصبر، فإن المبتلى يحتاج إلى من يدعمه في هذا الطريق، ولن يجد مثل الصاحب الصالح من جهة، ومثل الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى من جهة أخرى. هذه المصاحبة وهذا الدعاء تدعم مع الوقت ذات المريض فيما يسميه الطب النفسي الأنا المساعد أو تدعيم الأنا. أنا أستحي يا أخوان أن أقول هذا الأنصر علم الطب النفسي هكذا يقول، بس نحن بالنسبة لنا هذا ديننا، بعيدا عن كل من قال وما قال، بس لا حرج ليدعم هذا القول، بس هذا هو القرآن، هذه السنة، هذا هو الانضباط في الشريعة. وإلا كيف صار عمر فاروق الدنيا، وكيف صار عثمان رجلا تستحي منه الملائكة؟ كيف حالته النفسية، وكيف شخصيته، وكيف ضبطه لشهواته لعثمان، وكيف تخلصه من عاداته السيئة؟ صحبة الصالحين تقوي عندك إرادة الخير والتزود بالعادات الحسنة، تعينك على ترك الشر والتخلص من العادات السيئة، بينما يقدم لك الدعاء غذاء روحيا وعونا سماويا وإمدادا إلهيا. مع أن أطباء النفس يقولون تجري عملية برمجة للجهاز النفسي طبقا لمحتوى الدعاء، يعني أنت عم تقول اللهم خلصني من هذه العادة، تسميها بالنسبة لك، يصير في برمجة بنفسك طبقا لهذا الدعاء. اللهم حسن لي خلقي، اللهم طهر لي قلبي، اللهم أعف لي بصري، اللهم باعد نفسي عن الشهوات المحرمات، يصير في برمجة. أنت عم تدعي هيك تتبرمج نفسك طبقا لمحتوى الدعاء، وذلك فيما يسمى بسيكولوجية ما تحت الوعي. الدعاء نحن يا أخوان بأنفسنا والله ضعف، لكن بالله تعالى أقوياء، وأقسم لك إنك لن تدعو بدعاء إلا وستجاب، مهما كنت مقصرا ومهما كنت عن الله بعيدا، إن دعوته سيجيبك ما لم تدعو بقطيعة أو بإثم، لكن هو يختار الوقت ويختار طريقة الإجابة. أخرج الترمذي وأبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أصحابه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عبادي، كلنا عباد لله تعالى، بس أنا كثير مقصر وأنا مو راكز وأنا مو منيح، ما لك عبد؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب لك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن كان مبتلى بعادة سيئة وأراد الخلاص منها فليلزم صحبة الصالحين وليكثر الدعاء. وبعد أيها الشباب، هذا هو مختصر هذا البحث مع إضافات رأيتها مناسبة أضفتها إليه، وهذا جوابي لكم عن سؤال كيف أتخلص من عادة سيئة علقت بي. خلاصة الجواب في 6 كلمات: اعرف خطورة هذه العادة وشؤمها، هذا الإطار المعرفي، ابتعد عن مثيراتها، العلاج بالابتعاد، أتبع السيئة الحسنة تمحها، شو سموه العلاج التطهيري، ابحث عن البديل الحلال، العلاج الاستبدالي، تدرب أن تسيطر على هواك واعلم أن الله يراك، العلاج بالسيطرة، إلزم الدعاء والصحبة الصالحة، العلاج الداعم. اللهم اهدنا لأحب الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحبها إلا أنت، واصرف عنا وعن شبابنا سيئ الأعمال والأخلاق والأقوال، لا يصرف عنهم وعنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.